العربي الجديد بودكاست.
ب 17 ديسمبر عام 2023 دخل طفل أوكراني عمره ما بيتجاوز الخمس سنوات على عيادة الأسنان مع أهله لقلع اثنين من أسنانه اللبنية. الطفل كان خايف على ما يبدو، فعرض الجراح أخضاعه للتنويم بغاز أكسيد النيتروز والأهل وافقوا. بدأت العملية والأم كانت مرتاحة بغرفة الانتظار بحكم أنه الإجراء كتير بسيط، ابنها بين أيادي خبيرة وما في أي شيء بيستدعي القلق. ولكن فجأة قلبها انقبض وحست أنه في شيء مو صح من سلوك الممرضين اللي كانوا عم يدخلوا على الغرفة اللي فيها ابنها، وباين عليهم التوتر. بعد تلت ساعة نقل الطفل على المستشفى وأبلغت الأم إنه قلبه توقف خلال العملية. الأطباء نجحوا بإنعاشه، ولكن للأسف شخص موته دماغياً وفارق الحياة خلال شهر. هذا السيناريو المأساوي مش شائع، بل نادر بعبارة أدق، ولكن مجرد حدوثه كان كافي لإثارة جدل بالأوساط الطبية حول سلامة التخدير غير الواعي بالنسبة للأطفال بعيادات الأسنان. كيف ممكن إجراء بسيط مثل قلع سن ينتهي بوفاة؟ كيف ممكن تجنب هاي الكارثة؟ أو بالأحرى هل يمكن تجنبها؟ وشو الأسئلة اللي لازم نطرحها على الطبيب، والأمور اللي لازم ننتبه لها لما طفلنا بيضطر يخضع لعمل جراحي بالفم تحت التخدير غير الواعي؟ إذا عم تسمعونا أول مرة، أنا يارا حيدر وأنتوا معنا ببودكاست حياة صحية. ضيفنا بهي الحلقة دكتور نوار الصالح، ماجستير وبورد سوري بالتخدير والإنعاش والعناية المشددة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا يارا، كيفك؟ طمنيني عنك.
الحمد لله دكتور. ما في بيانات كافية لحد اللحظة لتقدير معدل وفيات الأطفال على كرسي الأسنان، ولكن يقدر معدل الوفيات المرتبطة بإجراءات طب الأسنان من مختلف الأعمار بثلاث وفيات لكل مليون شخص. يعني مش يعني هي تعتبر نادرة. معظم هي الوفيات تحدث خلال التخدير غير الواعي، التخدير العام بدرجة الأولى بعدين التركين. ممكن تشرح لنا الفرق بين هدول النوعين من التخدير؟
هلا موضوع أول شيء موضوع التركين وموضوع التخدير العام. التخدير العام هو بيشمل أربع مراحل، اللي هو تهدئة المريض، تسكين الألم، إرخاء المريض، ثم تنييم المريض ووضع جهاز تنفس اصطناعي. هون عم نحكي تخدير عام. الموضوع السيديشن هون بقى المريض في ممكن نهدئه، ننيمه، نسكنه وننيمه، ما بنوصل لمرحلة الإرخاء، وضع مرخي عضلي، وضعه على جهاز تنفس الاصطناعي. هون بيكون بالعمليات الصغيرة اللي ما بتاخد وقت كبير، عمليات الكبرى أو حسب وين العملية. يعني مثلا عملية مرارة حتى الوقت ربع ساعة إجباري نحن بدنا نكون تخدير عام، لأنه أنت بدك ترخي المريض مشان الجراح في يكون عنده سهولة بأنه يشتغل العملية. بينما عمليات بسيطة مثلا أو صغيرة وما بحاجة لقدر كبير من الإرخاء، نحن بكفي السيديشن. يعني مثلا تنظير مثاني.
مفهوم. هلأ المعروف أنه معظم إجراءات طب الأسنان بتنعمل تحت التخدير الموضعي وبيكون المريض صاحي. طب شو دواعي تنويم المريض بالجراحات الفموية؟ عم نحكي هون سواء كان تخدير عام أو سيديشن تركين.
هلأ نحن كتير أيام كنا طلاب ماجستير حتى هلأ بيجينا مرضى مثلا عندهم توحد، مرضى عندهم ضمور دماغي، مرضى غير متعاونين. كما فكرة الغير مريض غير متعاون، مريض ما بيرضى يفتح تمه، طفل ما بيرضى يفتح تمه، عنده مثلا قلع أربع أضراس، هون ما صعب انك تشتغليها بعيادة. فنحن كتير أحيانا كنا نضطر انه نحن مثلا نخدر هذا المريض تخدير عام، الجراح يشتغل خلال مثلا ربع ساعة نص ساعة ونصح المريض. يعني بالأخير هي حاجة المريض للتخدير العام. في مرضى متعاونين وفي مرضى غير متعاونين. حالة المريض المرضية، في مرضى مثلا قلت لك مرضى توحد غير متعاونين ما فيك تتفاعلي معهم، مرضى ممكن يكونوا ضمور دماغي، فحسب حالة المريض والشغل بده يشتغل الدكتور ضمن الإجراء.
هون عم نحكي عن التخدير العام.
عم نحكي عن التخدير العام. على فكرة السيديشن بالمشفى اني انا نادرا ما كنت اضطر له، لانه مثلا قلع ضرس انا بدي انا اعمل له سيديشن، هذا انا نادرا ما كنت اضطر له، لكن موضوع التخدير العام كنت اضطر له كثير.
يعني السيديشن تجرى تحت ايدي طبيب الاسنان.
يعني يفضل لا، ليش؟ لاقول لك ليش، لانه صعوبه التعامل مع المريض، وخاصه انت المريض اللي عم تشتغلي معه، انت عم تتعاملي مع فمه اللي هو قريب من منطقه التنفس اللي هو الشيء الاساسي عند المريض، فصعب دكتور اسنان يقدر يسيطر على هذا الموضوع. ممكن مثلا مريض يتعرض لتشنج حنجره، ممكن يتعرض لاسبيريشن استنشاق اما دم او بعض الماء، والمريض ما هو واعي، فالمفروض يكون بايدي خبيره. وبظنك صلاحيه دكاتره التخدير في سوريا لا تشمل ان هم ممكن يضطروا يخدروا ضمن عياده، لانه هي ضمن القانون غير مقبوله.
طبعا دكتور نحن مش عم نحكي بس داخل سوريا، ورح نرجع لاحقا على مضاعفات التركين او السيديشن. خلينا هلا نحكي شوي عن ال
بس لوضح لك شغله صغيره. انا بعرف انه بعض العيادات ممكن يضطروا انه يخدروا طفل بغاز نايتروس اللي هو غاز بيسبب شيء، هذا غبي غاز الضحك بيسموه،
صحيح،
ممكن يعمل بعض الضحك شعور بالفرح، يعمل بالاخير ياثر على منعكسات العصبيه، يعمل بعض من الارتخاء. انا سمعت انه ممكن لبعض الدكاتره يكون عندي نايتروس ضمن العياده، لكن انا موضوع قانونيتها او هل هي فعليا عم تنشغل هذا الشيء انا ما عندي كلام واضح عنه.
اصلا هي دكتور بتختلف على ما يبدو من بلد الى اخر. بس خلينا نحكي شوي عن موضوع التخدير العام، بنرجع للسيديشن لاحقا. يعني التخدير العام نحن بنعرف انه هو ممكن يكون له مضاعفات. هلأ أيام زمان كان في اعتقاد بأنه قلع الأسنان تحت التخدير العام بيستحق المخاطرة بحالات تسوس الطفولة المبكرة، لأنه تسوس الأسنان اللبنية ممكن ينتقل على الأسنان الدائمة، هيك كان يعتقد. هلأ قبل الحلقة أنا طلبت استشارة من طبيب الأسنان مهند زهر الدين حول الموضوع، وشرح لنا التالي: لما بيكون عند الطفل تسوس كبير ومعمم بالأسنان اللبنية، فهاد مؤشر على وجود بيئة فموية ملائمة لنمو البكتيريا، وبالتالي هاي البيئة ممكن تعمل أيضاً تسوس على الأسنان الدائمة لاحقاً. هذا بيعني أنه نحن لازم نعالج السبب وليس النتائج. بهي الحالات أكد الدكتور مهند أنه الطبيب بيلجأ بالبداية لحلول غير جراحية، مثل تطبيق الفلورايد أو الحشوات الترميمية لتغيير الوسط الفموي، وفي حال أدى التسوس لتهدم السن اللبني بالكامل وبقي جزء صغير متسوس ضمن العظم فوق جريب السن الدائم، وهذا الشيء نادر، بيلجأ الطبيب لقلع بقية السن. هذا الشيء كافي لإزالة الآفة وما بيتطلب تخدير عميق. دكتور، مع ذلك هالشي ما قلل معدل اللجوء للتخدير العام بطب أسنان الأطفال، بحسب دراسة منشورة بمجلة Clinical and Diagnostic Research. شو السبب برأيك؟
أنا عم بحكي لك من تجربتي الشخصية، حتى التجربة اللي هي لزملائي ما كثير كنا نتعرض لتخدير عام ضمن المشفى، لكن أقول لك شغلي، كل دكتور له استطباب معين، كل دكتور بيشوف ضمن نظرة معينة تختلف عن نظرة الدكتور. يعني في دكتور بيقول أنا ما عندي قدرة أتعامل مع هي الحالة إلا ضمن يكون المريض نائم بشكل كامل فيني أشتغل الحالة. في أطباء لا، ممكن يكون صبر طويل، وطبعا الحالة مو بس الصبر، الحالة بتفرض ذاتها. فأنا ضمن تجربتي الشخصية ما كان في كتير حالات نحن تعاملنا فيها تخدير عام، يعني بذكر حالات معدودة ضمن استطبابات معينة رجع سبق وقلت لك إياها، حالة الطفل وكمية إجراء، كمية الوقت اللي محتاجينه نحن للإجراء. وبديك تنتبهي على شغله، الموضوع لما احنا بدي يجيب طفل اقلع له 5 دراسة 6 دراسة ما في داعي يخدره موضوعي، او بالاصل هو متخدر عام. وبتلاقي شغله، كلمه تخدير عام بالعياده هي شيء مرفوض كليا، ما بتصير منطقيا، ما بتصير، ما هي موضوع بيعملها الدكتور ولا ما بيعملها. لن يجرى تخدير عام في العياده، لانه موضوع التخدير يشمل ارخاء حاله انتوبيشن، وضع المريض على جهاز تنفس اصطناعي، هذا الشيء غير موجود ضمن العياده. لكن ممكن يكون ربما سيديشن، انا معلوماتي انا ما بعرف حدا بيشتغل هيك حالات، انا ما شريتها ولا مره، لانه هي قلب برجع بقول لك ربما حاله قانونيه غير مرفوضه، وفي عليها محاسبه نوعا ما وتحمل نوع من الخطوره تبع هذا الموضوع.
هو بدنا نحكي عن المضاعفات،
وسائل الامان وسائل الامان لك انت بالعياده هي قليله جدا جدا جدا، ربما باي لحظه بصير عندك اختلاط معين، فدكتور ما له مضطر يودي بسمعته الأخلاقية والقانونية هطف بالشكل هذا.
طب شو المضاعفات اللي ممكن تنجم عن التخدير العام؟
موضوع التخدير العام يشمل كل الاختلاطات متعددة، بس لأقول لك شغلي، نحن أي مريض بنعمله عمل جراحي بيتم الموافقة خطية من قبل أوليائه، اخوه زوج اخوه ابوه. فمثل اوضح لك شغله، لانه اي اجراء قد يحمل اختلاطات وقد يتم بخير وسلامه، يعني اكيد مو كل مريض بده يفوت بده يصير معه اختلاط.
أكيد.
بيبتدي مثلا من بدايه التخدير، التحسس لاحد مكونات التخدير، انتهاء ممكن نوصل لا سمح الله لا قدر الله توقف قلب وتنفس. فاختلاطات متعدده، ما اذا بدنا نفوت فيها تاخذ وقت كثير.
طيب بس دكتور، يعني غالبا يحمل الطبيب المسؤوليه، هل برأيك دائما هو الطبيب المسؤول؟
طبيب كطبيب جراح ولا كطبيب تخدير؟
كطبيب تخدير، غالبا طبيب التخدير يحمل المسؤولية.
السؤال حلو كثير، هذا كثير حلو. التخدير هو الشماعة للجميع، هو شماعة للتخدير ولغير التخدير. يعني أحد أنا المصطلحات اللي أنا بسمعها كثير يا را، جرعة زائدة من التخدير، أو مثلا التخدير النصفي، سباينال أنستيزيا بيعمل شلل نصفي.
صحيح.
أنا لحد الآن ما فيني خليت العالم يبطلوا يفكروا بهالناحية، هي إنه جرعة زائدة. طب كيف جرعة زائدة؟
شو يعني؟
لا يوجد التخدير اسمه جرعة زائدة.
شلون؟ ممكن تشرح لنا ليه لا يوجد جرعة زائدة؟
طيب راح اعطيك مثال على اكثر شغلتين نحن بنشتغل، اللوكال السباينال انستيزيا والجنرال انستيزيا. طيب السباينال انستيزيا نحن بنبجل على مستوى فقره 5-1-4-5، هون لا يوجد نخاع شوكي، بده يصير شلل مثلا. ولهلق المرضى اول كلمه بتقول لك ما بدي تخدير نصفي، بيه ممكن انشل مثلا. طيب التخدير على مستوى مثلا التخدير العام، يا دكتور بزمان وجارتي فلان الفلانيه صار كذا عندها نتيجة نفسه جرعة زائدة من التخدير، ربما سبب اللي صاير معه هو شيء ثاني، ربما مثلا تشنج حنجرة على الصحو، ربما تحسس لأحد مكونات التخدير. يا لما فترة كثير صارت حالات تحسس على السبتريكسون، ربما يكون أنا عم بعطي مضاد حيوي سبتريكسون أثناء العملية ويصير تحسس، هبوط ضغط، تحسس، تسرع قلب، قد يصل لا سمح الله لا قدر الله لتوقف قلب. أنا هون بيقولوا لك والله بيطلع لها بيقولوا جرعة زائدة من التخدير، لا مو جرعة زائدة من التخدير. أسباب الوفاة أثناء بداية العمل الجراحي وأثناء العمل الجراحي وعند الصحو كثيرة كثير. لا يوجد شيء اسمه جرعة زائدة من التخدير. كل مريض حسب وزنه، حسب عمره، حسب الأمراض اللي عنده، له حاجة معينة من أدوية التخدير. ما أتخيل مثلا أن مثلا أنا أحتاج ل مثلا 20 ميلي جرام بروبوفول إجي أنا أعطيه 400، يعني هي في شيء صار شيء من الجنون.
يعني أنت برأيك أنه موضوع الجرعة هو مسألة كتير بسيطة بالنسبة للطبيب، يعني كتير غير وارد أنه يخطئ فيها. يعني انت بتقصد دكتور انه في اخطاء احيانا تقع على عاتق الطبيب، ولكن في مضاعفات اخرى خارج عن نطاق السيطره.
تماما. مثلا عم بشتغل مثلا عمليه وانضرب وعاء، صار بليدنج، صار نزف. طب لا سمح الله ما قدرنا نسيطر على النزف، شو سبب الوفاه؟ جرعه زائده من التخدير. في اختلاطات كثير يا يعني ممكن نحن نتعرض لها اثناء العمل الجراحي، كثير كثير، اذا بدي اذكر لك اياها انا ما بخلص اليوم. واحيانا ممكن ضل بس اشتغل سنه ما يصير معي ولا اختلاط، لا انا ولا الجراح اللي عم بشتغل، هذا الشيء عم بشتغل معه هذا افضل يعني.
صحيح.
بس ممكن كثير انا اتعرض، يعني لاعطيك مثال، انا مره كنت بالسنه الرابعه دراسات اشتغلنا مريض مثلا كسر بعظم الفخذ، اثناء العمليه نزلت اكسجين وتسرع قلبه ونزل ضغطه، فالمرض تعرض لصمه رئويه بالمنري امبوليزم، وهذا شيء اختلاط وارد جدا اثناء العمليه.
ما هو نحن بدنا نرجع نذكر مشان ما نكون عم بنخوف الناس، الحلقه بغايه التوعيه وليس التخويف. حالات الوفيات بالاجراءات الفمويه هي حالات كتير نادره.
بس أقول لك شغلة يا رب، إحنا ربما هي الحلقه للتوعيه ولنبين للعالم الموضوع ليس بهذا الرهاب الشديد من أي إجراء قد يتم، إما داخل عيادة بتخدير لوكال أو بتخدير عام ضمن المشفى، لكن الاختلاطات واردة.
دكتور خليني انتقل لفكرة تانية، هي المفترض انه التخدير العام هو الاكثر تسببا بالمضاعفات، ولكن الغريب انه وسائل الاعلام وحتى يعني كيس ريبورت قرأت وثقت عدة حالات لوفاة اطفال حول العالم سنة الماضية، وكان المرضى تحت تأثير التركين السيديشن. شو المضاعفات اللي ممكن تنجم عن التركين؟
يا يعني رأيك أي 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 إجراء ممكن نحن نعمله ضمن المشفى قد يحمل بعض المشاكل، قد يحمل بعض الاختلاطات. طلع مخاطر السيديشن هي بتضل أقل من غيره. فهمت علي؟ لأنه يعني بالأصل أنا العملية اللي عم بعملها بالسيديشن هي عمليات صغرى وليس عمليات كبرى. فهمت علي كيف؟
مفهوم.
بس انا بعطيك مثال، مثلا مريض ممكن يتشنج، تشنج يصير عنده تشنج بالقصبات التنفسيه، مريض يصير عنده تشنج حنجره اثناء السيديشن، مريض ما عندي قدره مثلا سيطر على اعطيه كميه كافيه من الاكسجين نتيجه صعوبات في تهويه المريض. طب اي اختلاط، انا ممكن يتعرض لاي اختلاط، لكن بالمجمل الاختلاطات طبعا كمان ممكن تحسس تجاه ماده من مواد التخدير.
صحيح.
اللي حكي لك شغله، بضل موضوع السيديشن هو اسلم بكثير من موضوع التخدير، لانه بالاصل برجع بقول لك مو هي الموضوع بالمواد، المواد نفسها، لكن فتره العمل الجراحي قصيره والعمليات التي تجرى بتكون عمليات هي عمليات بسيطه. ومع ذلك الاحتياط والحذر تجاه اي اجراء حتى لو كان موضوعي لا يفرق الموضوع عن السيديشن عن التخدير العام، الحذر المفروض يكون واجب بكل اجراء نقوم فيه.
لنحكي عن موضوع الحذر، بين عامين 1980 و2011 وثقت وفاة 44 طفل مرتبطة بالتخدير السني بالولايات المتحدة الأمريكية، 50% من هي الحالات تقريباً حدثت بعيادة الأسنان مش بالمستشفى، وأكثر من 50% حدثت بغياب طبيب مختص بالتخدير. هالشي بينقلنا للشي اللي ذكرته حضرتك حول يعني إذا كان مش قانوني، يعني قانونية وجود طبيب تخدير، فهو أهمية وجوده حتى بالإجراءات اللي نحن بنعتبرها أقل خطورة مثل السيديشن.
طيب لحكي لك شغله، بالمشفى ممنوع يتم أي إجراء إلا بوجود الطبيب ووجود الجراح وطبيب التخدير. يعني أنا مو منطق مثلا أنا بدي يقوم بإجراء يكون مساعد الجراح بالعملية وفني التخدير، بالمشفى إجباري بده يكون في طبيب تخدير وطبيب جراح المسؤول عن الحالة. بالعيادات أنا ما فيني كلمك على أمريكا، أنا ماني عايش بأمريكا، بسوريا ممنوع قانونيا أني أنا كطبيب تخدير روح خدر بعيادة وتحمل كافة المسؤولية الأخلاقية والقانونية.
ولكن قد تجرى العملية تحت السيديشن بالمستشفى، بنقدر نعمل هيك؟
أكيد بنقدر نعمل، لكن أنت بس بدك تشتغلي عن طفل هو بالأصل غير متعاون ضمن منطقة هي بالأصل ساحة عمل جراحي بيني وساحة تخديرية بيني وبين الجراح اللي بده يشتغل، ربما بيكون التخدير العام هو الأسلم. لكن إذا الحالة بسيطة وتشمل وممكن أنا أجريها بشكل سريع ضمن السيديشن ضمن مشفى ضمن حماية مطلقة للمريض، هذه ما في مشكلة أكيد فيها.
دكتور، من المعروف أنه التخدير الموضعي أكثر الإجراءات أماناً، ولكن هل ممكن برضو يعمل مضاعفات؟
يارا أنا بلشت بالتخدير 2015، أنا الآن 2024، 9 سنين أنا تعرضت لمشاكل مرتين من 3 مرات بالتخدير الموضعي، مرة منه من ناحية وريدي موضوع التخدير ناحية وريدي، ومرتين لوكال، ومرة مني المريض صار توقف قلبه تنفس بالتخدير الموضعي.
شو
كل
الأسباب؟
إجراء يحمل خطورة.
شو الأسباب؟
الأسباب سميت الليدوكاين، سميت الليدوكاين، الليدوكاين هو علاج، علاج، انتبهي، علاج الليدوكاين عن بعض الاضطرابات القلبية، ويش يستعمل بالتخدير الموضعي، لكن السمية تبعه عند حقن سريع أو حقن ضد وعاء بالغلط، طبعا أكيد مو مقصود يحمل سمية، أو الحقن بمنطقة غزيرة التروية تحت اللسان، ممكن يتعرض المريض لاختلاطات ناتجة عن سمية الليدوكاين. سميته بتحسي مثلا المريض ممكن يصير عنده طنين بالأذنين، ويصير عنده تباطؤ قلب، يصير عنده هبوط ضغط.
صحيح. بس دكتور، هل ممكن تجنب هي المضاعفات بحالة التخدير الموضعي لما بيكون الدكتور خبير وحذر؟
موضوع التخدير الموضعي يعني نحن نحاول قدر الإمكان ما نحرم ضمن الوريد، يكون ضمن الأنسجة، ما نحرم كميات كبيرة، هذا موضوع مهم. حتى لما نكون عم نشتغل تخدير ناحي وريدي وبيكون في تورنيكيت، تورنيكيت بيكون هذا حابس تروية، ما المفروض أنا بس خلص افتحه بسرعة، وما المفروض أنا افتحه قبل 3/4 ساعة لساعة، لأنه كمان بيضل في فعالية للليدوكاين. فهي إجراءات لا يوجد طبيب إلا بيعرفها، لكن أحيانا بتصير شغلات خارجة عن الإرادة.
طيب دكتور، سؤال أخير بهذا الموضوع، أنه يعني قرأت بأنه بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاه بعض مكونات التخدير الموضعي، وهون يستطب السيديشن أو التخدير العام، ممكن تحكي لنا عن الموضوع؟
طب شو رأيك نحكي إنه الحساسية تجاه مواد التخدير العام أهم من موضوع التخدير أهم من المواد المستعملة بالتخدير الموضعي. شو رأيك بالموضوع هذا؟ بيكون أنا موضوع أفضل، لأنه مثلا كل مادة من مواد التخدير، مو كلهم يعني، في كل مادة إلى شروط بالعمل. يعني مثلا انا لما بدي نيم مريض استعمل ماده اسمها بروبوفول، ماده جميله جدا بالتحضير، اغلب المخدرين بيحبوها، لكن البروبوفول نفسه اذا المريض بيتحسس على البيض ممكن يعمل له حساسيه. المريض اللي عنده ربو انا بحاول ما ابعد عن ماده التيوبنتال الصوديوم اللي هي ماده كمان منومه، لانه ممكن يعمل له تشنج قصبات.
ولكن دكتور، هي الحساسيه كيف ممكن يكتشفها المريض؟
يرى قبل كل اجراء عمل جراحي ضمن شيء بروتوكول عالمي مفروض يكون في استشاره تخديريه، نسال عن السوابق الجراحيه، السوابق الدوائيه، السوابق التحسسيه، السوابق اي المرضيه، هل عندك قصور قلب، هل عندك تحسس من شيء معينه، هل عندك ربو، عمل عمليات قبل، متعرض لقسطره قلبيه، بتتعب على المشي، هي المفروض يكون كلها مفصله ضمن استشاره مكتوبه.
دكتور، قبل ما نختم حابة سلط الضوء على موضوع مهم، وفيات الأطفال على كرسي الأسنان مش مجرد حوادث مؤسفة، مشكلة تخدير بأيدي غير خبيرة أو بظروف غلط، لا، وفيات الأطفال على كرسي الأسنان مشكلة أخلاقية بتكشف عن فشل بالاهتمام الاجتماعي بأطفالنا. شو رأيك كأب بهذا الرأي اللي تمحور حوله بحث منشور بمجلة طب الأطفال؟
حسب معلوماتي إذا كان مثلا أنا عم بجري عملية قلع ضرس ضمن تخدير موضعي وصار اختلاط، هذا الشيء ثاني، لكن إني أنا مثلا وصل لمرحلة إني أنا أجري سيديشن ضمن عيادي سواء مين ما كان قايم فيه، فأنا عم قوم بنوع من المخاطرة أنا ماني مضطر لها، ماني مضطر لها كلام واضح، لا مضطر لها أخلاقيا ولا قانونيا، يوجد مشافي، يوجد وسائل حماية، يوجد أطباء تخدير في المشافي، يوجد كافة الوسائل بتخليني أنا أكون مرتاح وما في داعي أنا خاطر لا بسمعتي ولا بحياة شخص موجود أمامي. وفيني أنا أقول لك شغلي، موضوع الحماية الأسنان وموضوع الوقاية من الأسنان أتمنى يكون في توعية تجاه هذا الموضوع، لأنه الموضوع أنا ما في داعي لوصل لمرحلة يكون عندي نخر 5 أسنان وطفل غير متعاون. عم تفهميني؟
طبعا.
ما في داعي وصل لمرحلة عندي قلع 6 أضراس وعن طفل وطفل، لأنه الأهل ربما مهملين تجاهه. لازم يكون في وعي، ولازم يكون في أنه أنا برا كنت عم بسمع بشغلي أنه المفروض الطفل يكون بعمر السنة كأول زيارة لطبيب الأسنان. ما وصل لمرحلة الطفل ما في عم يأكل وعنده تورم بالضرس وعنده نوع من خراج وأخذ وقت على الدكتور. الوقاية أهم من العلاج، وأتمنى ما حد يضطر يقوم بإجراءات ينسأل عليها ويخطر بصحة أشخاص، لأنه هذا الموضوع أخلاقي قبل ما يكون قانوني.
صحيح صحيح، بس للأسف هي المشكلة ممكن قد تكون لها علاقة بمصادر التمويل دكتور، لأنه نحن مش بس اجتماعيا يعامل تعامل صحة الأسنان على أنها درجة تانية، لا، حتى منلاحظ هذا الشيء بشركات التأمين الصحي، لأنه الرعاية الفموية بمعظم شركات التأمين هي لا تغطى، تعتبر إجراء تجميلي.
تماما، هذا الموضوع أنا كنت اليوم عم بحكي فيه، حتى بالدول النامية كلها موضوع التأمين الصحي بيخلي الإنسان يكون مرتاح، الطبيب مرتاح، يعني أنا ما في داعي أنا أقوم بأي إجراء ضمن عيادي إذا أنا كنت مؤمن صحيا فيني أخذه على مشفى أشتغل.
طبعا طبعا،
ما في داعي أنا يجي لعندي الأهل يجي لعندي يقل البي أو الأم أنا ما عندي قدرة أدفع تكلفة مشفى واضطر لإجراءات ربما فيها مخاطرة.
صحيح صحيح، هي مش بس بمجتمعاتنا دكتور، حتى ورد بنفس المجلة بمجلة طب الأطفال أنه نصف الأطفال الأمريكيين ما بيزوروا طبيب الأسنان أبدا، وأنه من أكثر احتياجات الرعاية الصحية غير الملبات خلال عصر كوفيد-19 هي طب الأسنان. طيب دكتور، كتير آباء بياخدوا أطفالهم لعند طبيب الأسنان وما بيكون عندهم إدراك لنوع التخدير اللي ممكن يتطلبه الإجراء، في حال فوجئ الأهل بأنه الطبيب عم ينصح بتخدير عام أو سيديشن، أي إجراء ممكن يكون الطفل فيه غير واعي، شو الأسئلة اللي لازم يسألها الأهل والأمور اللي لازم يتأكدوا منها ليحرصوا على سلامة أطفالهم؟
والله يا رأي، أنا هون هالمرة ما رح كون كتير أنا مساير بعض الموضوع. أي إجراء يشمل سيديشن أو ضمن عيادي مرفوض قولا واحدا. ما في داعي ليسألوا، ما في داعي. بيجيك الأهل بالأب بيقول لك شو نسبة نجاح العملية وشو نسبة الخطورة. إيش من نسبة خطورة ضمن عيادي يا رب؟
مفهوم
المشفى يتحمل خطورة. كيف عيادة؟
مفهوم مفهوم دكتور. يعني أنا اللي فهمت منك أنه سواء التركين أو التخدير العام يحمل مضاعفات، هي المضاعفات قد توصل لمرحلة السكتة القلبية مثلا، فنحن هون ممكن نحتاج لأجهزة إنعاش مثلا، بدنا فريق مدرب، لهيك وجودنا بالمستشفى ممكن يقلل كتير من حالات الوفيات في حال حدثت مضاعفة مثلا نحن مش واردة كانت.
انت هون بتكوني عم تحمي حالك، عم تحمي الطفل قبل ما تحمي حالك، عم تحمي شخص حتى ربما مو طفل، تحمي الشخص اللي انت معك، اللي انت عم تاخدي بالاسباب وبعدين قضاء الله مقدر، هذا الشيء انت ما فيك انت تغيري فيه.
أكيد أكيد. وكل الأطفال غاليين، كل أطفال العالم غاليين، وما في طفل
كل الاشخاص
يفترض.
قبل ما كل الاطفال، كل ما
أكيد
في حدا ما له غالي على قلبه
أكيد
يعني.
أكيد. طبعا طبعا. شكرا لك دكتور، كتير ممتنين، يعني بنتمنى الناس تكون استفادت من هيدا المعلومات.
إن شاء الله يا رب، إن شاء الله قدر الإمكان نقدر نوصل معلومة تفيد، ربما بكلمة بتفيد، ما نوصل لمرحلة خاطر بروح بشرية كأهل أو كطبيب، لأنه هي الروح أكيد غالية على أهلها. وشكرا كتير وانبسطت كتير بالمقابلة معك يا رب.
شكرا لأعزائي المستمعين، على أمل نكون معكم بحلقة جديدة، نتمنى لكم على طول حياة صحية.